بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقلوب مشتاقة للقائه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. كنا في الدرس الماضي مع فتح مكة، وبعد أن فتح الله تعالى للمسلمين مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وانكسرت راية الشرك، حملت قبيلة هوازن بالطائف راية الشرك بعد كفار قريش. وقبيلة هوازن أقوى قبائل العرب بعد قريش، ومدينة الطائف أكبر مدنهم بعد مكة. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة أو الطائف. فاجتمعت هوازن ببعض القبائل وقالوا: قد فرغ محمد لقتالنا، فلنغزه قبل أن يغزونا. واجتمعوا جميعا على سيد هوازن مالك بن عوف، وكان فارسا شجاعا، جهز جيشا في 20,000 مقاتل، وأمر قومه بإخراج نسائهم وأولادهم وإبلهم وغنمهم ليثبتوا ولا يفروا. فهي معركة فاصلة، آخر معركة في الجزيرة بين الإسلام والكفر. ولذلك قال لقومه: إذا أنتم رأيتم القوم، يعني المسلمين، فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد عليهم. وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن وثقيف وغيرها قد أعدوا لقتال المسلمين، فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا في 12,000 مقاتل، وكان كثير من هذا الجيش ممن أسلم جديدا، ممن دخل في الإسلام في فتح مكة. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه، وفي الطريق مروا بشجرة عظيمة يعظمها المشركون، يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وطبعا وادي حنين بالقرب من الطائف. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم يطلبون البركة، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا، أي الذين أسلموا جديدا، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. تأملوا هنا لما قال هذه الكلمة بعض الذين أسلموا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في إنكار الشرك وقال الله أكبر في رواية سبحان الله إنها السنن يعني طرق بني إسرائيل قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأن هؤلاء أيضا قالوا اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة نعكف عندها ونعلق بها أسلحتنا كما لهم ذات أنواط. فأنكر عليهم الشرك مع أنهم في حال عصيب سيلقون عدوا قد أعد لهم عدة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل لا أريد أن أفرق الصف ونسكت على ما صدر منهم وبعد المعركة أعلمهم التوحيد لا أريد أن أفرق الصف، أبدا ما قال هذا الكلام، بل مباشرة أنكر عليهم الشرك في ساحة القتال قبل القتال. لماذا؟ لأنه على يقين أن النصر الإخوة إنما يكون بتحقيق التوحيد لله جل وعلا، بإخلاص الدين لله، بتحقيق الإيمان. أما إذا فسدت العقيدة وتعلقت القلوب بغير الله فهنا لا ينزل الله تعالى نصرا. والله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، فالنصر مربوط بتحقيق الإيمان والتوحيد. ولذلك نعرف خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تريد النصر بدون تصفية بدون تربية، يكون الجيش مثلا مختلط في عقائده، بعضهم يحمل عقائد فاسدة من سب الصحابة من تكفير ولاة الأمر أو من تكفير من خالفه، عقائد منحرفة، بعضهم قد يحمل عقائد تخالف توحيد الله جل وعلا من التعلق بغير الله وتعظيم الأضرحة والقبور. فالجهاد إذا لم يبنى على العلم الصحيح، إذا لم يبنى على العقيدة الصحيحة، أي جهاد يكون هذا؟ مقصد الجهاد الأعظم رفع راية لا إله إلا الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا المقصد من الجهاد. أما مجاهد ويتبنى عقائد منحرفة فاسدة من تعظيم القبور، هذا إذا انتصر ماذا سيفعل؟ ربما ينشر الشرك وينشر البدع. فلا بد أن يبنى الجهاد على أساس صحيح من العقيدة الصحيحة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن هذا الأمر، لم يقل هذا ربما يؤدي إلى تفريق الصف، بل مباشرة أنكر على هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة قبل غزوة حنين. ثم في الطريق أيضا نظر بعض الذين دخلوا جديدا في الإسلام، نظروا إلى كثرتهم فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، الجيش عدده 12,000 من المسلمين، فدخل في نفوسهم شيء من العجب، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجس خطرا، يقول صهيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، فقلنا يا رسول الله إنا نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ وهذا يدلك على شدة حرص الصحابة على نقل السنة وتعلم السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة تحريهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر كان يحرك شفتيه بشيء، تأمل كيف أن الصحابة فطنوا لهذه الكلمات التي لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، فسألوه عنها فقال صلى الله عليه وسلم: إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ فأرسل الله عليهم الموت فمات منهم في 3 أيام 70,000. انظر ماذا يفعل العجب، مات منهم في 3 أيام 70,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهمسي الذي ترون، تروني أتكلم بكلمات أهمس بها، قال: فهمسي الذي ترون أني أقول؟ قال: فأنا أقول الآن حيث رأيت كثرتكم. قال: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة التوكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الافتقار إلى الله والتوكل عليه لما رأى شيئا من الركون إلى الكثرة وسمع هذه الكلمة: لن نغلب اليوم من قلة. فحذر أصحابه رضي الله عنهم من العجب بالنفوس وبالقوة وبالكثرة، فالله تعالى هو الناصر وحده جل وعلا. اقترب الجيشان وجاء رجل من الصحابة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم ونسائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مبشرا أصحابه: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وصل جيش المسلمين إلى وادي حنين، وكان سيد هوازن مالك بن عوف قد سبقهم إلى وادي حنين وصنع كمينا للمسلمين بدون أن يشعر المسلمون. أدخل جنده في مداخل الوادي ومضايقه وشعبه، وأمرهم أن يرشقوا المسلمين بالسهام إذا دخلوا الوادي ثم ينقضوا عليهم قبل الفجر، والمسلمون لا يشعرون بهذا الكمين. دخلوا وادي حنين ولا يدرون بشيء، فلم يشعروا إلا ومطر من السهام يمطر عليهم، وإذا بهوازن تنقض على المسلمين، فتراجعوا وانهزموا، خاصة من أسلم جديدا. فهزم المسلمون في بداية المعركة هزيمة منكرة، حتى قال المشركون: ألا بطل السحر اليوم، ألا بطل السحر اليوم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين مع ثلة من أصحابه السابقين كأبي بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وجعل ينادي: أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. فلا يرد عليه أحد. فقال للعباس، وكان جهوري الصوت، قال: يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يعني الشجرة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندها بيعة الرضوان، بايعوه على القتال لما أشيع بقتل عثمان. قال: أصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة. فأجابوا واجتمعوا، وتلاحقت كتائب المسلمين يشجع بعضهم بعضا، فاشتبك جيش المسلمين وقوي واشتد القتال مع الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس 12,000 يقاتلون 20,000 من المشركين. فأخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقاتل ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ حصيات فرمى بهن وقال: شاهت الوجوه، فما بقي إنسان منهم إلا وملأ الله عينيه بالتراب من المشركين. ولجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا يدعوه ويتضرع إليه، يقول: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك، اللهم إن شئت، اللهم إن شئت أن لا تعبد بعد اليوم. يعني إذا انتصر الكفار في هذه المعركة فلا تقام عبودية الله بعد ذلك، يتضرع إلى الله، ينكسر إلى الله: اللهم أنزل نصرك، اللهم إن شئت أن لا تعبد بعد اليوم. فأنزل الله تعالى ملائكته حتى سمعت صلصلة شديدة بين السماء والأرض، فولى المشركون الأدبار هاربين منهزمين، وطاردهم المسلمون وشتتوا شملهم. يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فتأملوا في هذا الدرس العظيم في غزوة حنين، كيف أن العجب بالنفس، العجب بالكثرة، العجب بالقوة هو من أكبر أسباب الهزيمة. فأعظم سبب للنصر التوكل على الله وحده جل وعلا، أن يفتقر الإنسان إلى ربه وأن لا يرى لنفسه ولا لكثرة جنده وقوته شيئا، يرى أن القوة لله جميعا، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يرى أن العباد جميعا نواصيهم بيد الله، هو الذي يحركهم كيف يشاء، فيتوكل على الله ويعلم أن هذا القتال لا يقدم ولا يؤخر من الأجل شيئا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يكون في قلبه إيمان راسخ بالله تعالى وقوته جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي ينصر عباده: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الإخوة درس عظيم، المسلم عليه أن يحذر غاية الحذر من العجب، وهذا في كل أحواله، كما يكون العجب سببا للهزيمة في ميادين القتال كذلك يكون سببا في هزيمة العبد أمام عدوه الشيطان وأمام نفسه الأمارة بالسوء. فإذا أعجب الإنسان بنفسه خذله الله وكله إلى نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق بشيء وكل إليه. ففي كل أحوالك إياك أن يتعلق قلبك بغير الله، تعلق قلبك بنفسك، بقوتك، بذكائك، تقول: هذا بعلمي، هذا باجتهادي، هذا بخبرتي. وهذا باب عظيم يحتاج إليه كل الناس، طبيب ينجح في عملية، موظف ينجح في مشروع، طالب علم يفتح الله تعالى عليه في العلم. فماذا يقول الإنسان هنا في هذه المواقف؟ وماذا يشعر في نفسه؟ هل يشعر بارتفاع وعلو وأني أنا أستحق هذا الأمر وأنا اجتهدت وأنا بذلت وأنا تعبت وهذا بخبرتي وهذا بعلمي، أم يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ هنا يتبين الإيمان هل قلبك موصول بالله تعالى؟ أو تريد شرف نفسك تظهر أنك أنت وأنت؟ فهذا العجب الإخوة في الحقيقة جحد لنعمة الله. الله هو الذي أنعم عليك بهذا. هذا العجب يقطع صلة العبد بالله. الذي يعجب بنفسه ما يستعين بالله، ما يتوكل على الله. فإذا أردت أن تدفع هذا المرض من نفسك عليك بالافتقار إلى الله والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كما مر معنا في بعض المناسبات، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فإذا اعتمدت على الله وافتقرت إلى الله، كلما كان افتقارك إلى الله أعظم، توكلك على الله تعالى أعظم، حصلت المطلوب الذي تريده، يسر الله تعالى لك أمورك من حيث لا تحتسب، وعانك على الإيمان، على الخشوع، على العبادة، على قيام الليل، على البعد عن المعاصي. فهذا أعظم ما يثبت الإنسان. الله تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. بعد ذلك الإخوة غنم المسلمون غنائم عظيمة، تخيلوا 20,000، ماذا خلفوا وراءهم من الأموال؟ كما جاء أنهم غنموا 24,000 من الإبل، و40,000 من الغنم، و6,000 من السبي، وأموالا هائلة من الذهب والفضة. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها على أصحابه، ومكث ينتظر القوم لعلهم يسلمون فيرد عليهم أموالهم. فلما لم يرجعوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى النصيب الأكبر للطلقاء والأعراب الذين أسلموا جديدا، يتألف قلوبهم للإسلام حتى يرغبوا في دين الإسلام تشجيعا لهم. فكان يعطي الواحد من زعماء المشركين الذين أسلموا يعطيه 100 بعير للنفر الواحد، 100 بعير، تخيل هذه ثروة، يعني ثروة هائلة. فأعطى أبا سفيان وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية، كل واحد يعطيه 100 بعير، بل يقول صفوان بن أمية لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، جاء أنه أعطاه 300 بعير، قال وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. يا سبحان الله، الأموال تغير النفوس والإحسان يكسر الكبر. وهذا الإخوة ليس كما يظن بعض الناس أنهم يدخلون في دين الإسلام لأجل الدنيا، لا، هذا من باب التشجيع فقط. يقول أنس رضي الله عنه إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني في البداية هو أعطي مال وذلك تشجع فأسلم لأجل المال، هذا في بداية أمره، لكن نحن نقول ما عليه، حتى لو كان السبب المال على الأقل يدخل في دين الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، ونحن على يقين بأن القلوب ستطمئن. لماذا؟ لأن هذا الدين عظيم، هذا الدين جميل، فإذا دخل فيه وتعلم الدين لا بد أن يطمئن قلبه بالإسلام. قال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ولذلك يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا المال، النفوس تحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، ولكن المسلم يعرف حقيقة المال وأن هذا المال لا ينفعه شيئا عند الله إذا لم يبذل ماله في سبيل الله. غدا تدخل قبرك ما تحمل معك درهم، ما تحمل معك شيء من الدنيا، ما ينفعك إلا عملك الصالح، إلا ما بذلته في سبيل الله من صدقة من معروف، هذا الذي ينفعك، هذا يبقى عند الله. أما هذه الأموال التي ضيعتها وصرفتها في الدنيا والشهوات كلها تذهب. فالمسلم يعرف حقيقة المال ويعلق قلبه بالله، ما يعلق قلبه بالمال، يعرف أن المال فتنة واختبار، ماذا تفعل بمالك، كيف تتصرف بهذا المال. لذلك قال: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. تأخذ المال ونفسك طيبة، يعني بنفس سخية، مستعد أن تنفق هذا المال على أهلك، على فيما تحتاجه، على المساكين، على الفقراء، يعني من السهل أن يخرج من يدك فيبارك الله تعالى لك فيه. قال: ومن أخذه باستشراف نفس، يعني نفسه متعلقة بالمال متطلعة للمال، وإذا أخذه يصعب أن يخرج هذا المال من يده للفقراء والمساكين. فقال: لم يبارك له فيه. من أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. سبحان الله، يلهث خلف الدنيا والأموال وما يشبع منها، ويجمع الملايين آلاف مؤلفة ثم يذهب عنها ويتركها للناس ولورثته، ماذا استفاد؟ فإذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتألف هؤلاء يرغبهم في الإسلام. تأثر الإخوة بعض الأنصار لما لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أموالا كثيرة، وجدوا في أنفسهم، فجمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الأنصار وخطبهم خطبة بليغة مؤثرة. قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. كبار الصحابة من الأنصار ما تكلموا، ما قالوا شيئا، لأنهم ما يلتفتون إلى الأموال والدنيا. قال: وأما أناس منا حديثة أسنانهم، يعني صغار في السن، شباب، قال: وجدوا في أنفسهم فقالوا: يغفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويتركنا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك. وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم، وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، في متاع حقير من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو اللباس الذي يلي البدن مباشرة، الملاصق للبدن، والدثار هو اللباس الذي يكون فوق اللباس التحتاني. هذا من قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الأنصار شعار والناس دثار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا وبرسوله قسما. هكذا يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على التجرد لله والزهد في الدنيا وعدم الالتفات إلى متاع الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا ماذا تساوي عند الله؟ لو كان لها قيمة لما أعطى الكفار الدنيا والأموال والغنى. فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب. فإذا وجدت نفسك على استقامة وعلى خير وعلى محافظة على الصلوات فاحمد الله تعالى، فهذا خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر، يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والله غدا يوم القيامة ما تنفعك الملايين وما تنفعك الأموال، تتمنى أن تزيد حسنة في ميزان حسناتك، تتمنى أن لو كنت زدت ركعتين في صلاتك، أن لو استغفرت الله، أن لو ذكرت الله. ثم إذا بوفد من قبيلة هوازن مع سيدهم مالك بن عوف يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين مستسلمين، فرئيسهم مالك بن عوف دخل في الإسلام وبقي معه يعني ممن فر من قبيلة هوازن وغيرها، فجاءوا وتابوا إلى الله ودخلوا في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الغنائم، قال هؤلاء إخوانكم قد جاءوا تائبين، فعرض عليهم رد الغنائم من باب العرض. قال فطيبوا وأذنوا، طابت نفوسهم وردوا المال إلى يعني إلى أصحابه وأهله. سبحان الله، أصبحوا جميعا إخوة مؤمنين متحابين. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين إلى مكة اعتمر من الجعران لأنه أنشأ العمرة من هناك من دون الميقات، فلبى بالعمرة من الجعران ودخل مكة يعني محرما واعتمر في شهر يعني ذي القعدة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة بنصر من الله تعالى وعزة وتمكين وفتح عظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.